بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في شرح سند الرواية الأولى، وقد وصل بنا الحديث إلى الكلام حول أبان بن عثمان الأحمر. وقد ذكرنا أن كلمات القدماء من الرجاليين خالية عن النص على وثاقته، إلا أن هناك وجوها يمكن أن تذكر كتوثيقات عامة قد يستفاد منها البناء على وثاقته. ذكرنا جملة منها كان آخرها عبارة عن الوجه الرابع، وهو توثيق المقدس الأردبيلي قدس الله نفسه الطاهر له في كتابه مجمع الفائدة والبرهان في بحث ما يصح السجود عليه. وقد ذكرنا فيما تقدم أن هذا الوجه يعتمد على الالتزام بكبرى القبول بتوثيقات المتأخرين، فإن قلنا بأنه لا فرق في مقام التوثيق بين ما يذكره المتأخرون وبين ما يذكره القدماء، خصوصا بناء على أن حجية قول الرجالي من باب الخبروية أو من باب الظن، فإن ذلك يستوجب عدم الفرق بين القولين، قد يلتزم بتمامية هذا القول. أما لو بني على أن الوجه في حجية قول الرجالي أنه من باب خبر الثقة في الموضوعات، سواء كان مقيدا بقيد إفادة الوثوق والإطمئنان أم كان مطلقا، سواء أفاد الوثوق والإطمئنان أم لم يفد، فلا ريب في اعتبار الحسية في هذا الإخبار ولا يكتفى بالحسية، وعليه يشكل الاستناد لشيء من توثيقات المتأخرين، لأن احتمال الحسية فيها منفي، بل المتصور فيها هو احتمال الحسية، وبالتالي لا يستند لشيء مما ذكر من هذه التوثيقات. من الوجوه التي يمكن أن تذكر في المقام لإثبات الوثاقة أيضا الوجه الخامس، تصحيح العلامة الحلي قدس الله نفسه الطاهرة طريق الصدوق رحمه الله إلى العلاء بن سيابة، وطريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري، وقد وقع في كلا الطريقين أبان بن عثمان الأحمر. وقد جعل تصحيح العلامة رضي الله تعالى عنه طريقا من الطرق الروائية، أحد الأمارات التي يستند إليها في مقام التوثيق، لأن وجود شخص في طريق حكم عليه بالصحة يستوجب الالتزام بالوثاقة. قبل كل شيء لا بد من التفريق بين التصحيح عند القدماء وبين التصحيح عند المتأخرين. مبنى القدماء في مقام تصحيح الروايات والوثوق، وبالتالي لا يعتبر التصحيح الصادر من القدماء دائما أمارة على وثاقة رواة، بخلاف التصحيح الصادر من المتأخرين فإنه كاشف عن ذلك، لأن مسلك المتأخرين هو البناء على الوثاقة في الرواية. وإن شئت قل عندنا مسلكان في حجية الرواية، المسلك الأول هو مسلك القدماء وهو مسلك الوثوق، بمعنى أن الفقيه من القدماء كان يعمد إلى الفحص والبحث عن موجبات الوثوق بصدور الرواية، وإحدى موجبات الوثوق وثاقة الرواة، بينما مسلك المتأخرين مسلك الثاني اعتبار الوثاقة في الرواة، وبالتالي تمام التعويل أو تمام العلة إحراز كون الرواة ثقة. إذن عندنا مسلكان. عندما نقول تصحيح طريق، لو كان تصحيح الطريق من قبل القدماء فلا قيمة لهذا التصحيح في مقام إثبات الوثاقة، لأن التصحيح عند القدماء أعم من وثاقة الرواة، بينما لو كان التصحيح من المتأخرين فإن ذلك كاشف عن اعتبار الوثاقة، لأن المتأخرين يرون أن وثاقة الراوي علة تامة لاعتبار الرواية. بناء على هذا نستطيع أن نقرب الوجه المذكور عندنا بأنه يتشكل من قياس منطقي من الشكل الأول كبرى، أن كل طريق صححه المتأخرون حكم بوثاقة رواته صغرى، وقع أبان بن عثمان في طريقين قد تضمن التصحيح، طريق الأول طريق أبي مريم الأنصاري الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري، والطريق الثاني طريق الصدوق إلى علاء بن سيابه. حكم العلامة بصحة هذا الطريق أمارة واضحة على أن العلامة يحكم بوثاقة جميع من وقع في أسناد هذه الروايات فيثبت المطلوب. هذه النتيجة. لكن لا يمكن الركون لهذه أو لهذا الوجه في مقام إثبات المدعى. تارة يكون المانع من الاستناد لهذا الوجه عدم تمامية الكبرى التي ذكرناها، وتارة يكون منشأ عدم البناء على تمامية هذا الوجه النقاش في الصغرى. أما بالنسبة للكبرى فالإنصاف تماميتها، إذ يقال أن توثيق تصحيح المتأخرين رواية من الروايات أو طريقا من الطرق يعتبر أمارة على وثاقة جميع من وقع في أسناد هذه الروايات. لماذا؟ لأننا إذا لاحظنا أن المتأخرين كالسيد بن طاووس وكالعلامة الحلي رضي الله تعالى عنهما وهما المبتكران لمبدأ التربيع في الرواية كما ذكرنا ذلك في بحث مضى، فذلك يعني أنهما يلتفتان إلى وثاقة الرواة، فإذا قالوا بأن هذا طريق صحيح يعني أن جميع الواقعين في سند هذه الرواية إمامية ثقات. إذن لا معنى للنقاش في الكبرى، وإنما النقاش عندنا في الصغرى، إذ نقرر عدم تمامية الصغرى في المقام. لماذا؟ لأن العلامة الحلي إنما حكم بصحة طريق الصدوق إلى علاء بن سيابة وطريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري، مع أنهما قد اشتملا على أبان بن عثمان، قد استند العلامة في ذلك إلى تصحيح الكشي إليه، قال: وإن كان في طريقه أبان بن عثمان ولكن وهو فطحي، لكن الكشي قال: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. إذن التصحيح الصادر من العلامة تصحيح معلل منشأه إجماع الكشي، فيكون تصحيحا مدركيا. إذا تم المدرك عندنا أمكننا أن نعتمد على هذا الوجه، ما لم يتم المدرك عندنا لا قيمة لاعتماد هذا الوجه، وقد عرفت فيما تقدم التأمل في تصحيح الكشي. مع أننا لو رفعنا اليد عن كون تصحيح العلامة للطريقين تصحيحا معللا بإجماع الكشي، فإن هناك مانعا آخر يمنع من البناء على هذا التصحيح والاعتماد عليه، وهو معارضة تصحيح العلامة الحلي للطريقين بما صدر منه في كتابه المنتهى في بحث صلاة العيد، حيث أنه قد نص هناك على أن أبان بن عثمان الأحمر واقفي لا تعويل على روايته. إذا مرة العلامة الحلي يبني على وثاقة أبان، ومرة أخرى العلامة الحلي يقرر عدم التعويل والاعتماد على مروياته، فيكون للعلامة الحلي في أبان بن عثمان رأيان: رأي بالقبول والتوثيق والاعتماد، ورأي بعدم القبول وعدم التوثيق وعدم الاعتماد. فإذا كان للفقيه أو الرجالي الواحد رأيان في راو واحد يتساقط الرأيان عن الاعتبار ولا قيمة لهما. قد يقول قائل بأننا لم لا نعمد إلى ترجيح الأحدث منهما تاريخا، فقد نجد أن الرأي الأول في تاريخ والرأي الثاني في تاريخ آخر، فيعمل حينئذ إلى ترجيح الأحدث منهما تاريخا. في مقام الإجابة نقول بأن هذا الكلام لا يتم في مقام الشهادة، الموجود عندنا شهادة وليس الموجود عندنا إخبار بقضية ثم بعد ذلك أعرض عنها فأخبر بقضية ثانية فيكون الترجيح للمتأخر تاريخا. لا، المقام عندنا شهادة، هو شهد الآن بشيء ثم جاء بعد ذلك بشهادة أخرى، كلتا الشهادتين لها منطوق ولها مدلول، لها منطوق ولها مدلول التزامي. فبالتالي الشهادة الأولى بمنطوقها تفيد الوثاقة وبمدلولها الالتزامي تنفي عدم الوثاقة، الشهادة الثانية على العكس تماما، فيتعارض المدلول الالتزامي بالمنطوق في كلتا الشهادتين يتساقطان حينئذ بفرق. جميل جدا، يعني تريد أن تقرر التالي، لم لا نلتزم بالتفصيل؟ فنجمع بين مقالتي العلامة بأن نظر العلامة الحلي في المورد الأول في اعتبار روايته أن ذلك كان قبل وقوفه، ونظر العلامة الحلي في المورد الثاني في عدم اعتبار روايته بعدما أحرز كونه واقفية، فبالتالي يفصل له. كلام جميل جدا، لكن هذا رهين الصغرى، بمعنى كيف لنا أن نحرز أن هذه الرواية قد صدرت من أبان بن عثمان قبل الوقف وهذه الرواية قد صدرت من أبان بن عثمان بعد الوقف؟ هذا يحتاج إلى إحراز في مقام الثبوت الذي تفيدونه وجه حسن، وليكون لا أبدا. خب الكلام الكلام، يعني بالنتيجة أنه تريد تقول هكذا، يعني أن رواية الأصحاب عنه بناء على مسلك الوثوق كان ذلك في حال إحراز يعني عدالته قبل وقوفه. خب هذا وإن كان محتمل، لكن أيضا عندنا روايات، عبارة الشيخ الطوسي في العدة صريحة في أن الطائفة قد عملت بروايات غير الإمامية، عندما ينص على أن الطائفة قد عملت بروايات السكوني وبروايات مثلا غياث بن كلوب وبروايات مثلا نوح بن دراج وأضرابهم ممن نص الشيخ على أنهم ليسوا من الإمامية، فأصحابنا كانوا يعملون بروايات غير الإمامية ولم يكن عملهم مقتصرا على روايات الإمامية فقط، فيبقى الإشكال على حاله. ثبوتا كلامكم التفصيل حسن، التزمنا وياكم من حيث مرحلة الثبوت فعلا أنه يمكن التوفيق بين مقالتي العلامة الحلي، فيلتزم بأن ما دل على عبارته التي تضمنت التصحيح ناظرا لما قبل الوقت، وعبارته التي تضمنت عدم التعويل نظرها لما بعد الوقت، هذا الكلام أقبله، لكن في مقام الإثبات صعب إحرازه أو التعويل عليه، خصوصا أنه ليس له روايات مثلا عن غير الإمام الصادق عليه السلام، لا يقال مثلا بأن هذه الروايات التي صدرت عن الإمام الكاظم عليه السلام صدرت منه بعد وقفه، أما الروايات التي صدرت عن الإمام الصادق عليه السلام مثلا كانت قبل الوقف، ولا يروي إلا عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام ولو بواسطة، فإحراز التفصيل يحتاج إلى دقة صعوبة بمكان جدا. يعني كيف ما كان، طبعا أحيانا يمكن أن يطبق هذا الكلام، كيف لو أحرزنا أنه لا يروي إلا عن المنحرفين عقائديا، كلامكم قد يتم أيضا، يعني قد يتحول إلى مرحلة الإثبات بالتتبع، لو وجدناه يكثر الرواية عن المنحرفين عقائديا، يعني ممن ينتمون إلى نفس المدرسة التي ينتمي إليها، أمكن البناء على ما ذكرتم. أما إذا كان يروي عن مثل فضيل بن يسار الذي سوف يأتي إن شاء الله بعد قليل أنه من أجلاء الأصحاب ومن عظماء فقهاء الطائفة، فبالتالي صعب جدا القول حينئذ لأن هذا قبل الوقف أو بعد الوقف على أي حال. إذن النتيجة أنه لا مجال للالتزام بالوجه المذكور. الوجه السادس مما يذكر في مقام توثيق أبان بن عثمان رواية الأجلاء عنه، وقد روى عنه ابن أبي نصر البيزنطي، كما روى عنه جعفر بن بشير، وروى عنه ابن أبي عمير، وروى عنه غيرهم، بل قد أكثر الجليل الرواية عنه، إذ أن ابن أبي عمير قد أكثر من الرواية عنه، وقد ذكروا بأن رواية الجليل عن شخص أمارة وثاقته، لأن الجليل لا يروي إلا عن الثقة، فكيف إذا كان الجليل أكثر الرواية عن الشخص؟ فإن ذلك يكشف عن كونه في أعلى مراتب الوثاقة. إذن الجليل لا يروي عن غير الثقة، فضلا عن أن يكثر الرواية عنه، فيثبت المطلوب حينئذ. إذن عندنا أيضا مقدمتان كبرى وصغرى. الكبرى رواية الجليل كاشفة عن الوثاقة، الصغرى إكثار الجليل الرواية عن شخص، هذه هم كبرى، إكثار الجليل الرواية عن شخص تكشف عن الوثاقة، الصغرى ممن أكثر الرواية عن من الأجلاء أو ممن روى الأجلاء عن هو أبان بن عثمان الأحمر، فيثبت المطلوب. هذا الوجه يعتمد على تمامية كبرى، بمعنى هل يوجد عندنا دليل يدل على أن رواية الجليل عن شخص أمارة الوثاقة، أو إكثار الجليل الرواية عن شخص تكشف عن وثاقته؟ لو أمكننا أن نوجد وجها فنيا برهانيا يصلح الاستناد إليه في إثبات هذه الكبرى، أمكننا البناء على تمامية الصغرى. أما بناء على ما هو الصحيح من أننا لم نجد وجها فنيا برهانيا يدل على تمامية الكبرى، إذن لا قيمة للصغرى حينها. أقصى ما قيل في تقريب هذا الوجه ما ذكره بعض الأساتذة حفظه الله من أن السيرة العقلائية قائمة على أن الجليل لا يروي فضلا عن أن يكثر الرواية عن غير الثقة، لكن هذه السيرة ممنوعة، إذ أننا ندعي أن السيرة العقلائية قائمة على الوثوق، ولا نظر فيها للوثاقة من قريب أو بعيد. الوجه السابع رواية جعفر بن بشير عنه، وقد شهد النجاشي في حق جعفر بن بشير أنه لا يروي إلا عن ثقة، النتيجة وثاقة جميع مشايخ جعفر بن بشير، والإنصاف أن هذا وجه حسن لم أجد له ما يخدشه. هناك كلام للسيد السيستاني يبغى منكم يتابع، أطال الله في عمره، في قاعدة لا ضرر عند هذا الوجه، وقد حاول السيد مد الله في بقاء المناقشة في هذا الوجه، لكن في تصوري أن إشكال سماحة السيد قابل للدافع. أيضا السيد محمد رضا حفظه الله نجله له أيضا في بحوث في شرح مناسك الحج ما يوجب التأمل والخدش في هذا الوجه، إلا أن ما أفاده السيد محمد رضا أيضا قابل للتأمل. إنصافا الكبرى تامة ما حكاه النجاشي عن أن جعفر بن بشير ممن لا يروي إلا عن الثقة لا خدشة فيها، والصغرى أيضا تامة، إذ أن جعفر بن بشير قد روى عن أبان بن عثمان الأحمر، فيثبت المطلوب. الطريق الثامن إكثار ابن أبي عمير الرواية عنه، وهو الذي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. عندنا أيضا كبرى وصغرى. شهد الشيخ الطوسي في عدته أن الطائفة قد سوت بين مراسيل الثلاثة ابن أبي عمير والبيزنطي وصفوان وبين مسانيد غيرهم، ثم قال لماذا سوت الطائفة بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم؟ لأنهم الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذه الشهادة أشكل عليها السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بإشكالات الشهيد الثاني، وتبعه على ذلك الأستاذ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة. أهم إشكال أشكله السيد الخوئي في هذه العبارة إشكالان. الإشكال الأول، ادعى السيد الخوئي بأن منشأ كلام الشيخ الطوسي هو إجماع الكشي الذي ذكره في كتابه أجمعت العصابة. واضح جدا أن الشيخ الطوسي يشهد في شأن ثلاثة، لا أنه يشهد في شأن 18 شخصا، ففرق بين الأمرين، هذا أول. الإشكال الثاني، وهو أيضا إشكال في نظر السيد الخوئي قوي، وكان الأستاذ قدس الله تربته الطاهرة يعتبره الإشكال العمدة في رفع اليد عن شهادة الشيخ الطوسي قدس سره، قال بأننا قد وجدنا هؤلاء الثلاثة قد رووا عن مجموعة من الضعفاء، مثلا ابن أبي عمير روى عن علي بن أبي حمزة البطائي، فرواية ابن أبي عمير عن مجموعة من الضعفاء تمنع من أن يكون الشيخ الطوسي بصدد بيان قاعدة كلية، وإنما المستفاد من عبارة الشيخ الطوسي في الجملة لا بالجملة، يعني الأعم الأغلب لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فلا تدل على قاعدة عامة. هذا الإشكال من الأستاذ رضي الله عنه ومن خريج الفن والصناعة سيدنا الخوئي رضي الله عنه غريب عجيب. لماذا؟ إذ يكفي أن نجيب عنه بالنقد. يا سيدنا الخوئي، ألا تلتزم بأن جميع من وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم ثقة بناء على شهادة علي بن إبراهيم؟ تجيب نعم. أليس ممن وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم سهل بن زياد أبو سعيد الأدمي؟ يجيب نعم. ألست ممن يلتزم بأن سهل بن زياد ضعيف؟ يجيب نعم. ماذا تصنع يا سيدنا الخوئي؟ علي بن إبراهيم جميع من وقع في كتابه ثقات، سهل بن زياد ضعيف، كيف توفق؟ يقول السيد الخوئي، مقتضى المقام أن نلتزم بأن عبارة علي بن إبراهيم ناظرة للبناء على وثاقة جميع من وقع في كتابه، إلا نستثني أو نخصص من ورد في حقه تضعيف، وبالتالي لا يرد إشكالكم علينا كيف تعالجون وجود سهل بن زياد وهو ممن نص على ضعفه. هكذا يجيب السيد الخوئي. نقول للسيد الخوئي، باؤكم تجور وباؤنا لا تجور، ما أجريتموه في شأن تفسير علي بن إبراهيم بنفسه نجريه في عبارة الشيخ الطوسي، فنقول بأن عبارة الشيخ الطوسي ناظرة إلى وثاقة جميع من روى عنه هؤلاء إلا من ورد في حقه تضعيف، فنخصص عبارة الشيخ الطوسي بمن لم يكن قد ورد فيه تضعيف، فكما تجرون أنتم في تفسير القمي نجري نحن أيضا في شهادة الشيخ الطوسي في حق الثلاثة، فلا يرد الإشكال المذكور، مع أن هناك جوابا حليا للمطلب. على أي حال، إذن الكبرى حقيقة تامة ولا مجال للمناقشة أو التأمل فيها من قريب أو بعيد. نحن نختلف مع المشهور في المدلول، بمعنى المشهور يفهمون من العبارة أن مجرد رواية واحد من الثلاثة عن راو ولو رواية واحدة يكون ذلك علامة على وثاقة. ندعي خلاف ذلك، ندعي مجرد الرواية لا تكفي، لا بد من أن يكون الثلاثة أو أحدهم قد أكثر الرواية عن الشخص، مجرد روايته لا يكفي، لقائل أن يقول من أين ذلك؟ لاحظوا المدلول التركيبي للعبارة، لا يرمون، الفعل مضارع يرمون، لا وهي لاء النافية تنفي روايتهم عن شخص، فالمقام مقام نفي الاستمرار، يعني لا يستمرون في الرواية إلا عن انتقاد. وبالتالي ليس المقصود مجرد نفي الرواية، لا يكثرون الرواية إلا عن انتقاد. هذا هو مقتضى دخول لا النافية على الفعل المضارع، يعني ينفي وجود الفعل، ينفي وجود طبيعي فعل كما يقولون في الفلسفة أو في المنطق، ونفي طبيعية يعني نفي جميع صوره ومصادقه، فيثبت نفي الإكثار لا مجرد نفي الرواية. وبالتالي أيضا يكون هذا علاجا لإشكال السيد الخوي رضي الله عنه كما لعلنا نشير له في موضع آخر. النتيجة إكثار واحد من الثلاثة الرواية عن شخص يعتبر علامة من علامات الوثاقة. وقد أكثر ابن أبي عمير الرواية عن أبان بن عثمان، فيثبت حينئذ أن أبان بن عثمان ثقة. إذن من خلال الوجهين اللذين ذكرنا السابع والثامن يمكن الالتزام بوثاقة أبان بن عثمان الأحمر، بل يمكن الاكتفاء بأحدهما كما لا يخفى. أبان بن عثمان الأحمر، طبعا أحيانا قد يلتزم البعض كما هو الأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله في بقاء، إذا ذكرت عدة وجوه لوثاقة الراوي وإن كانت الوجوه المذكورة مناقشة، إلا أنه يقول غالبا مجموع هذه الوجوه ضم بعضها إلى بعض يكون سببا للإسناد، يتولد عند الفقيه اطمئنان بمقبولية رواية هذا الراوي. لا، أساسا طبقتان متفاوتتان، ويمكن التمييز بينهما من خلال الراوي والمروي. لا، ليس الطبقة الرابعة أو الخامسة، أبان بن تغلب الثالثة والرابعة. لا، بعيد، شخصان متباينان متغايران جدا. بل يروي عن أبان الدرد، أقول هذا دليل على التغاير، يعني ليس واحد. ألا يحب؟ أبان بن عثمان يروي عن الفضيل بن يسار النهدي، ذكره النجاشي في فهرسته، وقال الفضيل بن يسار النهدي ابن القاسم عربي بصري صميم ثقه، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ومات في أيامه، يعني في أيام أبي عبد الله. أيضا نص النجاشي على توثيق فضيل بن يسار النهدي في ترجمة ابن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي، ذكره الشيخ الطوسي في رجاله مرتين، المرة الأولى في أصحاب الباقر عليه السلام، وقال عنه فضيل بن يسار بصري ثقة، والمرة الثانية في أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام، لكنه لم يتعرض لبيان حاله من حيث التوثيق والتضعيف وسكت عن الإشارة لذلك. خب، قد يدعى أن هذا يوجب كونه فضيل مجهول الحال، لكن يمكن أن يدفع بأن كتاب الرجال للشيخ الطوسي لم يخرج عن كونه مسودات، فإن هذا لا يمكن أن يكشف عن التوقف في وثاقة الرجل بعد التصريح بذلك في أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام. أيضا قد يقال بأن الشيخ الطوسي اكتفى بالنص على وثاقته بعدما تعرض لبيان حاله في أصحاب الباقر عليه السلام. النتيجة لا مجال أو لا وجه للتأمل في وثاقة الرجل أو التوقف فيها. إذن هذا كله بحسب السند، وقد تحصل إلى هنا تمامية الحديث من حيث السند، وأنه معتبر يمكن الاستناد إليه. الكلام بعد ذلك من حيث الدلالة، بس أقرأ الرواية لاستذكارها ليس إلا. الرواية كالتالي: عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمسة: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. في الحديث عندنا مجموعة مطالب. المطلب الأول: ما هو معنى بناء الإسلام على خمس؟ المطلب الثاني: هل أن الولاية شرط في قبول العمل أم أن الولاية شرط في صحة العمل؟ ومن الطبيعي جدا أن هناك فرقا بين المطلبين. إذا قلنا بأن الولاية شرط في قبول العمل، فذاك يعني أن المخالف مثلا إذا أتى بالتكليف الشرعي فقد فرغت ذمته مما اشتغل به من التكليف، لكن عمله ليس مقبولا، بخلاف ما لو قلنا بأن الولاية شرط في صحة العمل، فإن ذلك يستوجب عدم فراغ ذمة المخالف مما اشتغلت به من التكليف، ولذلك لو استبصر المخالف وجب عليه الإعادة إلا إذا دل دليل على أن ما صدر منه أثناء خلافه يكون صحيحا. مطلب ثالث وأخير، وهو: هل يمكن الالتزام بأن الترتيب الذي وقع في الرواية يدل على تفاوت الفاضل بين الأسماء بين الأمور الخمسة؟ يعني لما يقول الإمام عليه السلام: بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، فهل نستفيد أن أفضلها الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج وأخيرا الولاية مثلا؟ أو دع الولاية، هل نستفيد أن الأربع الأول بينها تفاوت في الفاضل فيكون هذا الترتيب كاشف عن أن هناك فضلا للأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع فتكون مراتب أمنة؟ الحديث فعلا في الأمر الأول، وهو بيان المقصود من بناء الإسلام على خمس، ذكر في كلمات الأصحاب رضي الله تعالى عنهم عدة تفسيرات لبيان المقصود من بناء الإسلام على خمس. أول تلك التفسيرات ما جاء في كلام صاحب الوسائل قدس الله نفسه الطاهرة في قوله: بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة إلى آخر. قال بأن هذا التعبير ظاهر في أن هذه الخمس من أصول الدين، فإنهم قالوا: الأصل ما يبنى عليه الشيء، هكذا أفاد صاحب المشهور صاحب الوسائل، وهو خلاف المشهور من أنها منحصرة في التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. يقول صاحب الوسائل: وليس لهم على ذلك الحصر دليل يعتد به على ما يحضرني، ولا يظهر للعدل امتياز على باقي الصفات الثبوتية بحيث يصير من الأصول دونها، ولا يترتب على ذلك أيضا شيء يعتد به. وبناء الإسلام عليها وجهه أنه لا يتحقق إلا بالإقرار بها واعتقاد وجوبها والإتيان بها. إذن عندنا الآن أمران: أمر الأول أن معنى بني الإسلام كونها من أصول كونها أصولا من أصول الدين. معنى بناء الإسلام عليها أن الإسلام لا يتحقق إلا بالإقرار والاعتقاد والإتيان بها، اعتقاد وجوبها، الإقرار بوجوبها، الإتيان بها. ثم أشار بعد ذلك أن بين النصوص تعارضا تضمن بعضها مثل الحديث الأول والحديث الثاني وغيرهما أن الزكاة من أصول الإسلام سيأتي، بينما وأنها مما بني عليه، بينما جاء في الحديث الثالث بأنها من فروع الإسلام وليست من الأصول. فهذا يستوجب التنازل. قام بعلاج هذه المعارضة، قال يمكننا أن نعالج المعارضة من خلال الجمع العرفي، وذكر جوابه. جواب الأول، قال الالتزام بالبناء على الأمر التنزيلي، بحيث يقال إن الأمور الخمسة بمنزلة الأصل وليست أصلا حقيقة، على الولاية فإنها أصل حقيقة. إذا قلنا بأنها أمور تنزيلية وليست حقيقية، ذكرها في الفروع لا يخالف ذكرها في الأصول، لأن ذكرها في الفروع حقيقة وذكرها في الأصول تنزيلا، فبالتالي لا يضر. الجواب الثاني، قال بأن العناوين المذكورة متفاوتة فيما بينها، بمعنى هي في نفسها أصول لكنها بالإضافة إلى غيرها فروع، يعني الزكاة في نفسها أصل لكن بالإضافة إلى الصلاة فرع. أقرب بمثال، ما يلتزمه جملة من الأعلام في الذنوب. المعروف بين أعلامنا أن الذنوب منقسمة إلى قسمين، كبائر وصغائر. بعض الأعلام كالسيد الخوئي مثلا، سيد الطباطبائي صاحب الميزان مثلا، يقولان لا يوجد عندنا ذنوب تسمى صغائر، كل الذنوب عندنا كبائر. نعم، قياس ذنب إلى ذنب آخر يوجب الحكم على هذا الذنب بأنه صغيرة. ما عليه ده إشكال يصير، هذا إشكال عليهم، لأنه كيف تقررون أن الذنوب جعلها صغائر بالإضافة، مع أن القرآن الكريم قال الذين يجتنبون الكبائر إلا اللمن، فالقرآن الكريم ذكر قسمين على نحو الاستقلال، هذا إشكال عليهم. ما احنا لسنا في صدد المناقشة بقدر ما نحن بصدد التقريب، يعني هم يقررون هذا المعنى أن الذنب بلحاظ ذنب آخر يكون صغيرا في نفسه كبيرا. نفس الكلام قرر صاحب الوسائل، يريد أن يقرر أن الزكاة في نفسها أصل من أصول الدين لكنها بالإضافة إلى ماذا؟ بالإضافة إلى الأمر الثاني أو إلى الصلاة مثلا تكون فرعا. أشار بعد ذلك إلى أنه لو لم يقبل العلاج المذكور لا مناص من الالتزام بأن المعارضة مستقرة، فيحمد عندها إلى استخدام المرجحات، وبالتالي يلتزم بتقديم الروايات التي تضمنت أن الزكاة من أصول أو مما بني عليه الإسلام، فتكون من الأصول على الروايات التي تضمنت أنها من فروع الإسلام، بحمل ما تضمن أن الزكاة من فروع الإسلام على التقية، وتقدم الروايات التي اشتملت على أنها أصل. إن قل من الصعب حمل هذه الروايات على التقية إذ أنه اشتمل على أن الصلاة من الأصول، يقول صاحب الوسائل تضمن ذلك لا ينافي حمله لاحتمال قصد التقية بتقليل المخالفة، وله نظائر، يعني ذكر شيئا وافق العامة وجعل البقية مخالفا لهم حتى يمر ويقبل، أما لو جعله بأكمله مخالف موافقا للعامة لربما لم يقبل حينئذ، ويتضح أنه من التقية. يقول لهذا نظائر كثيرة في الفقه. هذا كلام صاحب الوسائل، يقبل كلام صاحب الوسائل لا يقبل، نتحدث عنه في البحث القادم، والحمد لله.